بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الدرس السابق حول أهم القضايا التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله عند وصوله إلى المدينة، وانتهى الكلام حول بعض القضايا العسكرية التي قام بها النبي ومن معه من أصحابه، وخصوصا حول أول سرايا الإسلام والتي كانت بقيادة عم النبي الحمزة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه. وأيضا تحدثنا حول غزوة بدر والتي كانت أول غزوة في الإسلام. في هذا الدرس الخامس سنتحدث أيها الأحبة حول ثلاثة عناوين أساسية. العنوان الأول، سنتحدث عن باقي الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين وصولا إلى فتح مكة. والعنوان الثاني، سنتحدث حول حروب النبي ومواجهاته مع اليهود. وفي العنوان الثالث، سنتحدث عن بيعة الغدير والوصية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله إلى رحيله عن هذه الدنيا. فيما يرتبط بالمحور الأول، في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، يعني بعد مضي ما يزيد على السنة من غزوة بدر الكبرى والتي حققت انتصارا كاسحا لمعسكر النبي صلى الله عليه وآله، هنا لم يكن أمام أبي سفيان قائد الشرك والعدوان آنذاك إلا التفكير بالحرب ومواجهة الهجوم على المسلمين بدافع الثأر، ولكي يحقق نصرا عسكريا يغير من الآثار النفسية والإعلامية التي أنتجتها معركة بدر. فلذلك دق المسلمون طبول الحرب وزحفوا باتجاه المدينة، وكان عددهم آنذاك 3000 مقاتل. عرف النبي صلى الله عليه وآله بمسيرهم من خلال تلك العيون التي كان يبثها في مكة، وبعد أن استشار أصحابه في سبيل التصدي لقريش ولقوتها الكبيرة، قرر النبي صلى الله عليه وآله أن يواجه العدو خارج المدينة، فخرج في نحو 1000 مقاتلا، وفي الطريق تراجع عدد المسلمين إلى 700 مقاتل، وذلك لأن المنافقين وبقيادة عبد الله بن أبي بن سلول انسحبوا من القتال بحجة أنهم لا يريدون أن يقاتلوا خارج المدينة، وإنما يرون بأن الأفضل قتال المشركين داخل المدينة. ولكن ما كانت هذه إلا خطة لإفشال حركة النبي صلى الله عليه وآله. أيا يكن من الأمر، التقى الفريقان عند جبل أحد على بعد بضعة كيلومترات من المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وآله رسم خارطة المعركة وحدد مواقع جيشه، وأمر 50 رجلا من الرماة أن يكمنوا عند فتحة في الجبل ليوفروا حماية خلفية للجيش الإسلامي. وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أمرهم بأن يبقوا في أماكنهم سواء رأوا معسكر النبي منتصرا أو مهزوما، وقال لهم بأن الغنائم ستكون من نصيب الجميع فيما لو ظفر جيش النبي صلى الله عليه وآله. وبدأت المعركة، وكان النصر حليف المسلمين في الجولة الأولى، فاستولت قواتهم وبشكل كبير على ساحة المعركة وانهزم العدو، وبدأ المسلمون بجمع الغنائم. فاستهوت هذه الغنائم نفوس أولئك الذين كانوا عند جبل الرماة، فترك الكثير منهم مواقعهم، ما أحدث ثغرة في صفوف المجاهدين. وكان على الطرف المقابل لهذا الجبل كان خالد بن الوليد ومعه جماعة من قريش يكمنون، حتى إذا ما وجدوا ثغرة نفذوا من خلالها، وعندما رأوا أن الكثيرين من أولئك قد انسحبوا من جبل الرماة هاجم خالد ومن معه المجاهدين من خلفهم، وتسبب هذا الهجوم ببعثرة الجيش الإسلامي وانهزامه أمام المشركين الذين استعادوا أنفاسهم بعدما تمكن خالد بن الوليد من قتل القلة التي بقيت على الجبل والالتفاف على المسلمين المنشغلين بجمع الغنائم. ولم ينقص ذلك إلا أن هتف هاتف مناديا إن محمدا قد قتل، وهذا ما أدى إلى تشتت المسلمين تحت وقع المباغتة وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يثبت معه إلا علي بن أبي طالب الذي راح يقاتل إلى جانب رسول الله قتالا شديدا ويصد كتائب المشركين ويفرقهم ويقتل فيهم. وعند ذلك نادى جبرائيل عليه السلام من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وهنا وعندما رأى المسلمون صبر وثبات النبي ومعه علي بدأوا يعودون تدريجيا إلى ميدان المعركة، وتمكنوا من صد بعض هجمات المشركين المتواصلة. فأدرك المشركون استحالة إبادة المسلمين وتفتيتهم وتحقيق انتصار عليهم، وكان قد أصابهم التعب والجراح، فآثروا الانسحاب عائدين إلى مكة دون تحقيق أهدافهم. ثم بعد ذلك توالت غزوات الرسول صلى الله عليه وآله لبعض قبائل العرب واليهود بعد معركة بدر وأحد، مما أثار مخاوف اليهود وشعروا بالخطر من تعاظم قوة المسلمين، فاندفعوا يتآمرون على الإسلام وعلى نبيه صلى الله عليه وآله، وراح يحرضون أعداء الإسلام لمواجهة المدينة والقضاء على الإسلام. ففي السنة الخامسة للهجرة اتصل اليهود بقريش وغطفان واتفقوا معهم على مهاجمة المدينة، ولكن وصلت هذه الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وآله فشاور أصحابه، فأشار عليه سلمان المحمدي بحفر خندق حول المدينة، وبالفعل قام المسلمون بحفر الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وآله يشاركهم في عملية الحفر. وفي شهر شوال من تلك السنة، أي في السنة الخامسة للهجرة، تأهبت أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبعض القبائل المعادية وجمعوا رجالهم وأنصارهم حتى صار عددهم 10,000 مقاتل، بينما كان عدد المسلمين لا يزيد عن 900 مقاتل. ولكن مع ذلك كله نجد أن هناك عدة عناصر ساهمت في تحقيق الثبات والنصر في المعركة التي عرفت بمعركة الأحزاب أو معركة الخندق. هذه العناصر هي: أولا التخطيط العسكري الدقيق الذي تمثل بحفر الخندق، والذي ساهم في حماية المسلمين وفي حماية المدينة وفي حرمان العدو من سرعة الحركة. والعنصر الثاني هو العمل الاستخباري الفعال الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي أدى إلى إضعاف جبهة الأحزاب وتضعضعها، حيث بث النبي صلى الله عليه وآله في أجواء هؤلاء الذين تجمعوا لقتاله بأن كل قبيلة قد تعبت وبالتالي قررت الانسحاب من المعركة، فصار هناك نوع من البلبلة في معسكر الأعداء وتشتت أمرهم ورأيهم فاضطروا إلى الانسحاب. والعنصر الثالث وهو العنصر الأهم، ذلك الدور البطولي العظيم الذي قام به علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في قتل عمرو ابن عبد ود العامري، والذي كان يعد بألف مقاتل، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وصف موقف علي عليه السلام بقوله: لمبارزة علي بن أبي طالب يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة. وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل أثناء عرضنا لسيرة أمير المؤمنين عليه السلام. وقد عززت هذه الأحداث والمعارك التي وقعت بين رسول الله وبين المشركين، عززت موقف المسلمين وغرست هيبتهم في النفوس، فقرر النبي أن يسير بأصحابه إلى مكة ليزور البيت الحرام وليعتمر، بعد أن رأى في المنام أنه يدخله هو وأصحابه آمنين من غير قتال، وذلك في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هنا توجه النبي صلى الله عليه وآله ومن معه، وكان عددهم يقرب من 1400 من المهاجرين والأنصار، توجهوا نحو مكة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وهم يحملون السلاح، وقد ساقوا معهم 70 بدنة هديا لتنحر في مكة. وصل هذا الخبر إلى قريش ففزعت، وظنت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يباغتها بالهجوم، فجهزت نفسها وأرسلت سرية بقيادة خالد بن الوليد كمقدمة لجيشها. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله خبر قريش واستعدادها لقتاله، ولكي يتجنب المواجهة التي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله في صددها، غير مسيره وسلك طريقا غير الطريق الذي سلكته قريش، حتى استقر به الأمر في واد يعرف بوادي الحديبية. بعدما حط المسلمون في الحديبية بدأت رحلة التفاوض بين النبي صلى الله عليه وآله من جهة وبين قريش، فبعثت قريش عدة مندوبين على التوالي لتستعلم هدف النبي صلى الله عليه وآله، فأبلغهم الرسول بأنه لم نجئ لقتال ولكننا جئنا معتمرين. وبعد أن جرت عدة مفاوضات أدت إلى الاتفاق على وثيقة، وكان في هذه الوثيقة عدة بنود نشير إلى أبرزها. أولا، اتفق الطرفان على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ولا يكون فيها قتال. ثانيا، اتفقوا على أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. وهذا ما أثار حفيظة بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه كيف يا رسول الله تقبل بأنه من جاءك من قريش بغير إذن وليه ترده عليها، ومن جاء من عندك إلى قريش لا يردوه عليك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم يصغي إلى هذه الاعتراضات. ثالثا، أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده، يعني من أراد أن يتحالف مع النبي، كان له ذلك، وبموجب هذا القرار تحالفت قبيلة خزاعة مع النبي صلى الله عليه وآله، وتحالفت قبيلة كنانة مع قريش. رابعا، أن يرجع النبي صلى الله عليه وآله بمن معه هذا العام على أن يأتي في العام القادم، فيدخل مكة ويقيم فيها 3 أيام، ولكن بشرط أن لا يدخل عليها بسلاح إلا سلاح المسافر، يعني تكون السيوف في القرب. خامسا، أن يكون الإسلام ظاهرا بمكة، لا يكره أحد على دينه ولا يؤذى ولا يعير. سادسا، أنه لا سرقة ولا خيانة بين الطرفين، بل يحترم كل طرف أموال الطرف الآخر. سابعا، أن لا تعين قريش على النبي وأصحابه بنفس ولا سلاح. ولكن بعد مرور نحو السنتين على صلح الحديبية أقدمت قريش على نقضه، وذلك عندما انضمت إلى حلفائها من قبيلة كنانة التي كان بينها وبين قبيلة خزاعة حرب. وكما أسلفنا قبل قليل، قبيلة خزاعة كانت قد تحالفت مع النبي صلى الله عليه وآله. فهنا استنصرت خزاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فشعرت قريش بخطورة المجازفة، وهنا قرر النبي صلى الله عليه وآله التوجه إلى مكة لمواجهة قريش. فاستنفر النبي أصحابه وجهز جيشا قوامه 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار ومن غيرهم من القبائل، وقرر أن يتحرك سرا ليباغت قريش. فتحرك جيش المسلمين في 10 من شهر رمضان في 8 للهجرة حتى وصل إلى مشارف مكة وطوقها، ودخل النبي صلى الله عليه وآله مكة فاتحا بتلك الحشود والتي كانت تنساب خلفه. ودخل النبي مكة فاتحا من غير قتال بتلك الحشود التي كانت تنساب خلفه. ولما انتهى إلى الكعبة وحطم الأصنام التي كانت عليها أراد أن يستميل أهل مكة والذين كانوا يقفون وهم ينتظرون ماذا سيفعل بهم النبي وكيف سيعاملهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يطلق كلمته المدوية عندما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أبرز الغزوات والحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله مع قريش. ولكن لو أردنا أن نسلط الضوء على بعض الغزوات التي قام بها مع اليهود فإننا سنلاحظ إن أولى حروب النبي مع اليهود كانت مع بني قينقاع الذين أجلاهم عن المدينة. بنو قينقاع الذين كانوا يسكنون داخل أحياء المدينة، ولكنهم كانوا أول من غدر وخان من اليهود، وذلك بعد أن قتلوا أحد المسلمين الذي استغاثت به إحدى نساء المسلمين. فهنا لم يبقى أمام النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يقاتلهم، فسار إليهم وكان عددهم حوالي 700 مقاتل، فسلم الراية لعلي عليه السلام وحاصرهم في حصنهم 15 ليلة أشد حصار، فقذف الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يطلبون منه أن يخلي سبيلهم وينفيهم من المدينة على أن يكون لهم نساؤهم وذريتهم وله أموالهم وسلاحهم. فقبل ذلك منهم النبي وأخذ أموالهم وأسلحتهم ووزعها على المسلمين، ثم طردهم من المدينة فذهبوا إلى منطقة أذرعات في الشام، ويقال بأنه لم تدر عليهم السنة حتى هلكوا جميعا. ثم بعد أن انتهت مواجهة النبي مع بني قينقاع أخذ بنو النضير يخططون للكيد بالنبي صلى الله عليه وآله وأرادوا اغتياله سرا، وقد شرعوا في تنفيذ ذلك. فعلم النبي صلى الله عليه وآله بأمرهم فقرر إجلاءهم عن مواضعهم بعد أن ظهر للعيان فسادهم، فأنذرهم بالبداية بأن يخرجوا من حصونهم وينزحوا من يثرب، وأمهلهم 10 أيام، ولكنهم رفضوا الإذعان واحتموا في حصونهم ظنين أن حصونهم يمكن أن تمنع النبي صلى الله عليه وآله من قتالهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بقطع نخيلهم وحرقها، وهذا على ما يظهر أنه كان السبب الذي جعل اليأس يتسرب إلى نفوسهم، ولعل هذا النخيل أيضا كان يعيق حركة القتال فلذلك اختاروا الإذعان لحكم النبي، خاصة بعد أن تمكن أمير المؤمنين عليه السلام من قتل 10 من فرسانهم، فطلبوا منهم أن يجليهم ويكف عنهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فرضي النبي بذلك فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فخرج بعضهم إلى خيبر والبعض الآخر ذهب إلى الشام. أما الغزوة الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها مع اليهود هي معركة خيبر، فقد كان يهود خيبر من أقوى الطوائف اليهودية في بلاد الحجاز، وكانوا أكثرهم عددا وعدة وأمنعهم حصونا، وكانوا ممن حرض القبائل العربية ضد المسلمين في غزوة الخندق وبذلوا أموالا في سبيل ذلك، فقرر النبي صلى الله عليه وآله العزم على غزوهم في حصونهم، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة. فجمع النبي صلى الله عليه وآله جيشه وتكتم على مسيره وخرج من المدينة في 1600 مقاتل من المسلمين، وأعطى رايته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسلك طرقا تحفظ سرية تحركه، فلم يشعر اليهود إلا وجيش المسلمين قد نزل بساحتهم ليلا. وحين فوجئ اليهود بقوات المسلمين تشاوروا فيما بينهم واتفقوا على القتال، فأدخلوا نساءهم وأولادهم وأموالهم في بعض الحصون، وأدخلوا ذخائرهم في حصون أخرى، وبعد محاولات عديدة من قبل المسلمين لاقتحام الحصن لم يتمكنوا من ذلك. عند ذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله أن يعطي رايته لعلي عليه السلام، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه كرار غير فرار. فدعا رسول الله عليا وكان به رمد فتفل في عينيه، ثم قال: خذ هذه الراية وامضي بها حتى يفتح الله عليك. فخرج علي عليه السلام ومعه المسلمون، فدار قتال بينهم وبين اليهود على أبواب الحصن، وقتل علي عليه السلام مرحبا وهو من أبطال اليهود ومن صناديدهم، فاستولى الخوف على اليهود والتجأوا إلى الحصن وأغلقوا بابه، وكان من أمنع الحصون وأشدها، وقد حفروا حوله خندقا بحيث يتعذر على المسلمين أن يجتازوه، فاقتلع علي عليه السلام باب الحصن وجعله جسرا فعبر عليه المسلمون، فاستسلم اليهود وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله العفو فأجابهم إلى ذلك، فتم بينهم وبين النبي اتفاق على أن تبقى الأرض في أيديهم يعملون فيها بنصف الناتج والنصف الآخر للمسلمين. ولما سمع يهود فدك ما حل برفاقهم في خيبر بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يعلنون رغبتهم في المصالحة على مناصفة أراضيهم، فوافق النبي صلى الله عليه وآله على ذلك وصالحهم على نصف ناتج الأرض، فكانت خيبر ملكا للمسلمين لأنه استولى عليها بالحرب، وكانت فدك للنبي صلى الله عليه وآله خاصة لأنه تملكها بالصلح، وقد وهبها النبي لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في حياته وسلمها إياها وجعلت عمالها فيها وصارت هي المشرفة على أعمالها وعلى ناتجها، وكانت تصرف ناتجها على فقراء بني هاشم وحسب ما تشاء. وعندما حان موعد الحج من السنة العاشرة للهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وآله أنه سيحج بنفسه في الناس هذا الموسم، فاجتمع إليه الناس من كل حدب وصوب، ثم ما لبث أن غادر المدينة في 25 من ذي القعدة مصطحبا معه نساءه وابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. ولما أتم النبي حجه خرج من مكة متجها إلى المدينة ومعه تلك الوفود التي قل نظيرها، ولما انتهى إلى مكان قريب من الجحفة يقال له غدير خم، وقبل أن يتفرق الناس كل إلى ناحيته نزل في ذلك المكان في الصحراء، وكان يوما قائضا شديد الحرارة، فنزل قول الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عند ذلك أمر النبي بدوحات فجمعت ليقف فوقها رسول الله وليراه ويسمع صوته كل الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: كأني دعيت فأجبت، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة. ثم أخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم بعد أن أنهى خطابه أفرد لعلي عليه السلام خيمة، وأمر المسلمين بأن يدخلوا عليه فوجا فوجا ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين، ففعل الناس كلهم ذلك، وأمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه أن يفعلن ذلك. وقال له الخليفة الثاني: بخن بخن لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وبعد أيام توعك صلوات الله وسلامه عليه وآله، فخرج إلى المسجد معصوب الرأس معتمدا على أمير المؤمنين وعلى الفضل بن العباس، حتى صعد المنبر فقال: معاشر الناس، قد حان مني خفوف من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياها، ومن كان له علي دين فليخبرني به. معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه شرا إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت، اللهم هل بلغت. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس صلاة خفيفة ودخل إلى بيته. ولما كانت الساعات الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله دعا إليه عليا فقال له: ضع يا علي رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله تعالى، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري، وصل علي أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني، واستعن بالله تعالى. فأخذ علي عليه السلام رأسه ووضعه في حجره، وبينما هو كذلك فاضت نفس النبي الشريفة وهو على صدر علي، وكان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر من السنة 11 للهجرة، وكان عمر النبي آنذاك 63 سنة. فسلام الله عليه يوم ولد ويوم ارتحل ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.